وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم في هذه التوجيهات التي نستلهمها جميعا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما نتساءل أيها الإخوة الكرام ما هو أعظم شيء يحبه الله ثم أيضا نتساءل ما هو أعظم شيء يبغضه الله جل وعلا فأما أعظم شيء يحبه الله فهو توحيده سبحانه فهذا التوحيد هو أعظم النعم وهو أعظم ما يحبه ربنا جل وعلا فهو أعظم العبادات وأجلها وأحبها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى ونقيضه وهو الشرك هو أيضا من هو أعظم ما يبغضه الله جل وعلا وكل ذنب هو دونه ولذلك قضى الله جل وعلا أن من مات على الشرك فإن الله لا يدخله الجنة وإنما يجعل مأواه النار لماذا؟ لأن الشرك والعلماء يعرفون الشرك هو يعني في تعريفه راجع إلى التعريف اللغوي لأن الشرك إذا قلنا يعني هذا الجزء هو شرك فلان أو فلان شريك لفلان بمعنى أن لكل واحد منهم نصيبا يعني حينما نقول هذا المكان فلان وفلان فيه شركاء بمعنى أن هذا له نصيب وهذا له نصيب هذا له نصيب من هذه البضاعة وهذا له نصيب هذا له نصيب من هذه الأرض والآخر له نصيب محدد ومقدر هكذا معنى الشرك بالله جل وعلا الله سبحانه وتعالى أوجب عليك العبادة غاية خلقنا أن نعبد الله فالمشرك يجعل جزءا من هذه العبادة موجها لغير الله فجعل مع الله شريكا له في أمر لا يقبل الله فيه منه ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي قول ربنا سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه ولذلك لم تزل وصايا الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون والدعاة إلى سبيله يعظمون شأن الشرك ويحذرون منه بل ويضرعون إلى الله جل وعلا أن يقيهم من الشرك لأن الشرك هو أعظم بلاء وقوع الإنسان في الشرك بالله هو الخسارة العظمى وهو الظلم العظيم وهو الخطر الفادح وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن وقع فيه ولذلك كان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يضرع إلى الله جل وعلا ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس لاحظوا أيها الإخوة من المستعيذ هنا إبراهيم وهو معصوم عليه السلام ومن ذريته الأئمة الأنبياء وهم معصومون أيضا، ومع ذلك يضرع إلى الله أن يقيه من صورة واضحة من صور الشرك وهي عبادة الأصنام، فكيف بمن دون إبراهيم عليه السلام؟ فكيف بأمور أخرى قد لا تكون واضحة لدى كثير من الناس التي تؤدي بهم إلى الشرك، الشرك بالله عياذا بالله من هذا الأمر. هنالك وصية أيضا من العبد الصالح لقمان حينما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حول هذه الآية ودلالتها هذا استطلاع نتوقف معه ثم نتابع سويا بإذن الله.
توجيهات.
أن يكون مبدأك هو التوحيد، فلا تشرك مع الله إلها آخر.
تعبد الله وحده لا شريك له.
تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا إله إلا هو.
لا تجعل شريكا مع الله في عبادته وفي طاعته.
لا تدخل إلها مع الله،
لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله بس بأي طريقة كانت.
ما معنى أن الواحد ما يتخص مع الإله مع الله إلها آخر؟
معناته أن الإلهية لله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
هو من عبد بغير الله فهو كافر.
يعني أتحط مع عبد الله لحاله، يعني لا تخلي مع شريك، لأنه الوحيد المستحق للعبادة صراحة.
توجيهات.
أشكر الإخوة الكرام على ما أفادوه وداخلوا به. نعم، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك يقتضي أن يكون الإنسان محاذرا من أن يقع فيه. وعلى كل حال يا إخوة والأخوات، بالمناسبة كثير من الناس حينما يسمع الحديث عن الشرك بالله يجد في نفسه نوعا من الطمأنينة، يقول هذه مسألة معروفة، هذه مسألة بعيد أن نقع فيها، هذه المسألة إنما كان يقع فيها الأولون لما كانت هنالك عبادة الأصنام وما إلى ذلك. أما اليوم فنحن في عصر العلم والمعرفة، والناس وصلوا إلى القمر وغير ذلك من هذه العبارات التي توضح لدى الناس أنهم في مأمن. والواقع لا، ليسوا في مأمن، لسنا جميعا في مأمن أبدا أبدا أيها الإخوة. وقد قلت قبل قليل إن إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه من الشرك ويخشى على بنيه، فكيف بغيره؟ نعم أيها الإخوة، كيف بغيره؟ وبالمناسبة الشرك ليس فقط في عبادة الأصنام والسجود لها، الشرك قد يكون شيئا قلبيا اعتقاديا، قد يكون شيئا قوليا، قد يكون شيئا عمليا. وإذا ما شئتم أيها الإخوة أن تدركوا فداحة الخطر، فإن ثمة صورا من الشرك يقع فيها كثير من الناس اليوم. نعم، العلماء وضحوا أن هنالك الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وثمة الشرك الأصغر الذي هو أقل من الشرك الأكبر ولا يخرجه من ملة الإسلام ولا يخلده في النار، لكنه هو التمهيد الذي يؤدي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهنالك على سبيل المثال من يصدق السحرة، يصدقهم، يذهب إليهم ويعمل بما يطلبون. وإلا فما تفسير أيها الإخوة أن نجد على سبيل المثال إحدى البلدان الإسلامية عدد السحرة والكهنة والمشعوذين وقراء الفنجان فيها 8000، 8000 شخص ممن يتعاطون السحر، فما بالك بأعداد من يأتون إليهم. يأتي الشخص ويقول اقرأ البرج، أي برج أنا، اقرأ لي في الفنجان، تنبأ بما سيكون لي في المستقبل. وقد قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن من ذهب إلى ساحر أو كاهن فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل أيها الإخوة، إن مما يوضح فداحة الأمر أن هذه البيئة، بيئة السحرة والمشعوذين، وهذه إحدى صور الشرك، هذه إحدى صور الكفر، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على كفران السحر الساحر الذي يصنع السحر، ودل على كفر من يأتيه فيصدقه ويعمل بمقتضى ما يأمره. نعم، إن بعض السحرة ليأمرون المسلم المصلي الحاج المعتمر أن يأخذ المصحف الشريف فيجعله في النجاسة. ومن المعلوم أن من صنع هذا العمل فإنه قد ارتكب أمرا مخرجا له من ملة الإسلام. إذن الشرك والوقوع فيه هذه واحدة من صوره. هذا الذي يذهب إلى الساحر ويذبح لغير الله بأمره ويصنع ما يصنع بأمره بأمر هؤلاء السحرة والكهنة، لا بد أن ثمة اعتقادا عندهم صدقوا فيه أن هؤلاء يعلمون الغيب وأنهم إذا أمروهم فإنهم يستجيبون لهم. إذن هذه الصور واقعة، وهذه أرقام أعرضها بين أيديكم اليوم. أيها الإخوة، ألا يوجد لدى كثير من الناس اليوم نوع من الاعتقادات في أشياء أنها تنفع أو تضر من دون الله، أشياء أو أزمنة أو أمكنة؟ ألا يوجد نوع من التشاؤم والتطير بأماكن معينة لا يذهب إليها الإنسان، أو في أوقات معينة يتشاءم منها؟ وهذا يملأ العالم في طوله وعرضه اليوم شيئا كثيرا. والعجب أن هذا الاعتقاد برغم ما وصل إليه الغرب من التقدم الصناعي، لكن لا زال عندهم التطير والتشاؤم شيئا ذريعا. ولذلك اسألوا شركات الطيران لماذا المقعد رقم 13، ولماذا الترقيم للبيوت والمتاجر رقم 13 في كثير من الدول غير موجود ولا معتبر. فأي عقل يمكن أن يصدق أن رقم 13 أو ما شبهه غيره من الأرقام يمكن أن يؤثر في الوجود أو يؤثر في الواقع والحقائق؟ لكنه خلل العقيدة. لذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ندرك أن صلاح العقيدة وسلامة الإنسان في توحيده لله جل وعلا نعمة عظمى يجب أن يحافظ عليها، وأن يدرك أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، وأنه لا ينفع ولا يدفع الضر إلا الله وحده لا شريك له. سوف أتوقف وإياكم حول تقرير واستطلاع فيه المدلول الذي يمكن أن يستوضح من جهة كون الشرك ظلما عظيما. نتابعه ثم نعود وإياكم بإذن الله.
توجيهات. الظلم العظيم اللي هو الشرك بالله، هذا أعظم أنواع الظلم،
هو أن تشرك بالله سبحانه وتعالى وتدع مع الله إلها آخر.
الشرك بالله يعني جعل مع الله شريك هو أكبر الظلم.
الظلم الأعظم هو الشرك بالله، أو ظلم الإنسان لنفسه بنوع بيشرك بالله.
لا يوجد ظلم أعظم من الشرك بالله سبحانه. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: إن الشرك لظلم عظيم.
هو الشرك بالله.
مفهوم الظلم الأعظم أعتقد أن الشرك بالله.
الشرك بالله عز وجل،
إنه الإنسان يظلم الآخرين وهو لا يدري أنه يظلم. لذلك كثير من الظلماء موجودين في الأرض ويسمون ظلام الأرض.
الشرك بالله.
الظلم الأعظم الكبير اللي هو شما ظلم الإنسان لنفسه.
توجيهات.
مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات، ونشكر الإخوة الكرام على ما أفادوا به. نعم، يعني كيف أن الشرك ظلم عظيم؟ سأضرب مثالا يمكن نستوضح به ذلك. هذا شاب، سأضرب مثالا، شاب عمره 15 عاما، كلما رجع من مدرسته مر على الجيران وقدم لوالدهم هدية وقبل يده ورأسه، ثم إذا دخل إلى البيت واستقبله أبوه أعرض عنه وعامله معاملة سيئة وأسمعه من الكلام ما هو بذيء ومشين. وهذا الولد على هذه الطريقة وهذا الاستمرار منذ أن كان في دراسته في الصف الأول، وهو الآن في هذا عمره 15 عاما ويفعل ذلك. هذا المنظر، هذا الطفل، هذا الشاب، هذا الصبي يتوجه بالإحسان إلى شخص غير أبيه، مع أن أبوه هو صاحب الفضل عليه بتربيته والنفقة عليه وغير ذلك، ومع هذا يذهب ليوجه إحسانه إلى غير أبيه. ألا يعتبر هذا نوع من الجحود، نوع من النكران؟ فإذا كان هذا الأمر نحكم عليه جميعا بأنه جحود ونكران وظلم عظيم في حالة يسيرة، فما بالكم بما يكون من المشرك بالله جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى. لكن أردت أن أوضح كيف أن الإنسان إذا وضع الشيء في غير موضعه فإنه ظالم جحود كفور. فهكذا شأن الشرك، الإنسان الذي يجعل ويتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلا ويثني على غير الله فيما يستحقه الله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا ظلم عظيم. ولذلك الشرك بالله هو أعظم الظلم، وهو أشد الجور وأشد الكفر، لأن الإنسان الذي لا يشكر ربه هذا جحود كفور. ومن هنا كان الشرك ظلما عظيما، فهو أظلم الظلم، لا يوجد على وجه الأرض شيء من الظلم أعظم من الشرك بالله جل وعلا، لأنه كما عرف العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. وأشد ما يكون من الفساد أن تجعل العبادة وأن يجعل التذلل لغير الله جل وعلا. ومن هنا نتوقف إياكم في خاتمة هذه الحلقة على دلالة كريمة، رآية مشابهة لهذه الآية، وهي وصية لقمان لابنه لما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جاء قول ربنا سبحانه في سورة الأنعام، قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يداخلوا هذا الإيمان، لم يخلطوه بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، فهم آمنون بما يجعل الله لهم من حسن العقبى والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. وهنا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع عند تفسير لهذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذكر حديثا خرجه الإمام أحمد وغيره، وإن كان قد تكلم في سنده لكن له دلالته. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خارجا يوما من المدينة، ومعه علي وعمار بن ياسر، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وارضاهما. فجاء رجل أعرابي على راحلته فسأل: أين محمد؟ ما عرف رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أؤمن به وأصدقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول الراوي: فكان الرجل لتوه على راحلته، فدخلت رجله، رجل الراحلة، في جحر، فسقطت الراحلة وسقط الرجل على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فنظر إليه علي وعمار فقال: لقد أدرك يا رسول الله، مات، نطق التوحيد ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهز أخاكما. فجهزاه وكفناه ثم دفناه. وأثناء التجهيز أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، أو جاء في الرواية أنه تبسم. قيل: لما تبسمت يا رسول الله، أو لما أشحت بوجهك؟ قال: إني رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. قال ابن عباس: في مثل هذا عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني العمل البدني، أما التوحيد الذي نطق به فهو أعظم عمل يقدم به الإنسان على ربه جل وعلا. أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون